بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد، فهذا هو بفضل الله تبارك وتعالى المجلس السادس والأربعون من مجالس سورة القمر، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. طبعا هذه الآية هي مكية بخلاف الآية التي قبلها، وسبق وذكرنا بأن الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، هي مدنية، وهي في الحقيقة نزلت في بدر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر في قبة له قبل المعركة يدعو ويقول: اللهم أنجز لي وعدك وعهدك، اللهم إن شئت لا تعبد في الأرض بعد اليوم أبدا. وكان يلبس الدرع، يعني كان على أهبة الاستعداد لدخول المعركة بشخصه صلى الله عليه وسلم ومع أخوانه. وجاء أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بيده وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حسبك، لقد ألححت على ربك. الإلحاح في الدعاء، لاحظوا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الدرع، دعا وألح في الدعاء قبيل المعركة، وقال: اللهم إن شئت لا تعبد في الأرض بعد اليوم أبدا. هذه هي عناصر النصر أيها الإخوة. عناصر النصر ما هي؟ هذه تصويب المسار، تصويب الهدف. ما الهدف من حركة الجهاد الإسلامي كلها عبر التاريخ، عبر يعني من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده؟ الهدف الأساسي ما هو؟ كان لسان حالهم ومقالهم: يا رب، لم نخرج علوا في الأرض، لم نخرج نطلب العلو في الأرض، وإنما نطلب أن تعبد في الأرض. خرجوا ليعبدوا الناس لله تبارك وتعالى، هذا هو الهدف الأساسي من الجهاد، من فريضة الجهاد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل زمان إلى قيام الساعة، وإلا لم يكن جهادا لإعداء كلمة الله. كلمة الله ما هي؟ أن يعبد الله في الأرض. لذلك الهدف من تجريد السيوف تعبيد الناس لله. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن خرجنا يا رب لنعبد الناس لك، إن شئت لا أن لا تعبد في الأرض فأهلك هذه العصابة، هذا أمرك، هذا أمرك. والأمر الثاني، استعد وأخذ بالأسباب، لبس الدرع وألح بالدعاء على ربه. لماذا؟ ليعلم الأمة إلى قيام الساعة أن لا تتكل على الأسباب. نحن نبذل السبب لا نتكل عليه، السبب ليس هو الذي يولد النتيجة، الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق النتيجة عند وجود السبب، لأن الله تبارك وتعالى هو مسبب الأسباب، هو الذي يربط بين السبب والنتيجة. السبب ليس له فاعلية، الفاعلية لله وحده، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لا حول للسبب ولا قوة للسبب، وإنما الحول حول الله والقوة قوة الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه نقطة مهمة جدا ينبغي أن نتربى عليها وأن نربي الأفراد عليها. نحن نبذل السبب لأن الله أوجب علينا أن نبذل السبب، ولكن السبب ليس هو الذي يولد النتيجة، الله هو الذي يخلق النتيجة عند السبب. ولذلك علماؤنا اشتهر على ألسنتهم قولهم أن الله يخلق القطع عند مرور السكين، ليس أن السكين هي التي تقطع، القطع خلق الله تبارك وتعالى، ليس بحول السكين ولا بقوتها، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الدرع، نعم، لكنه لم يتكل على الدرع، لم يتكل على قوته، ألح على الله بالدعاء ليعلم أصحابه هذا قبل المعركة، لتتعلق قلوبهم بالله. لما الأصحاب يرون القائد الأعلى لهذه العصابة، لهذه المسيرة، يلح على ربه بالدعاء قبيل المعركة، ماذا يتعلمون من هذا؟ يتعلمون هذا التعلق بالسلاح، بالدرع، بالقوة، بالعتاد، بالعدة؟ لا، يتعلمون التعلق بالله تبارك وتعالى. هذا تعلم عملي. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا في المسجد، وعلمهم هذا في ميدان المعركة. وهذا واجب القائد، أن يعلم الناس في الحلقة وفي واقع الحياة كيف يجسدون مثل هذه المعاني. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نزل عليه قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، لكن قوله تعالى بل الساعة أدهى، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، هي مكية. لماذا؟ بدليل حديث الحديث البخاري، الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن يوسف بن ماهك، قال: كنت عند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فجاءها عراقي فقال لها: أي الكفن خير؟ عراقي أسلم حديثا جاء يسأل السيدة عائشة عن مسألة فقهية، قال: أي الكفن خير؟ الآن لو جاء أحدهم فسأل عالما من علماء فقه الفروع في زماننا، أو طالبا متخصصا في فقه الفروع، طالب علم متخصصا في فقه الفروع، لو جاء إليه وسأله هذا السؤال ماذا كان سيجيبه؟ سيقول له: في فقهنا الإسلامي الحنيف الكفن نوعان، كفن المرأة وكفن الرجل، وكفن الرجل كفن سنة وكفن كفاية وكفن ضرورة، وكفن المرأة كفن سنة وكفن كفاية وكفن ضرورة. ويشرع في شرح هذا فيقول له مثلا: والله كفن السنة هو قميص ثم إزار ثم لفافة، والضرور والكفاية الإزار واللفافة. ويقول أنه والله كفن المرأة كفن السنة والثلاثة التي للرجل، واثنان الخمار والدرع، والضرورة الثلاثة التي للرجل. يعني يبدأ يشرح المسألة فقهيا. السيدة عائشة بماذا أجابت؟ قالت: ويحك وما يضرك. طيب السيدة عائشة قالت هذا لأنها لا تعلم الجواب، كانت أفقه النساء في ذلك الوقت، بل أفقه من كثير من الرجال في ذلك الوقت. السيدة عائشة تربت في بيت النبوة وتعلقت الفقه عن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهي تعرف الجواب. ولو كانت السيدة عائشة لا تعرف الجواب لم يكن ليكون جوابها ويحك وما ضرك، وإنما كانت ستقول له: لا أدري. فهي لا تداري جهلها بالمسألة كما قد يتوهم البعض. والدليل أن السيدة عائشة هي التي روت حديث الكفن في صحيح الإمام البخاري، فهي تعرف الجواب حق المعرفة. بل فقهاؤنا في فقه الفروع في كتبهم وتصانيفهم يشرحون كلام السيدة عائشة في هذا الباب. فإذا لماذا قالت له ويحك وما يضرك؟ قالت له ويحك وما يضرك لأنه أسلم حديثا، ماذا ينفعه أن يعرف مسألة الكفن؟ ماذا يعرف؟ هناك أمور أبدى وأولى أن يعرف هذا الرجل. هذا فقه التدرج علمهم إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أليس هو الذي لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فأعلمهم أن الله افطر، فعرفهم بالله عز وجل أولا، عرفهم بلا إله الله أولا، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليه خمس صلوات. طب ما قال فأعلمهم أن الله افترض عليه خمس صلوات وزكوات؟ لا، فأعلمهم أن الله افترض عليه خمس صلوات، فإذا هم استجابوا لذلك إذا عرفوا الله أعلمهم أن الله افترض عليه خمس صلوات. فإذا هم لما أعلمتهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات استجابوا لذلك، انتقل معهم إلى مسألة الزكاة، يعني حتى لا توهمن أحد أن والله عرفهم بالله فإذا عرفوا الله فألقي عليهم جملة التشريعات دفعة واحدة، لا، إذا هم استجابوا للصلاة أعلمهم أن الله افترض عليهم ما افترض من أحكام الزكاة إلى آخره. فإذا هذا مفهوم التدرج، منهج التدرج الذي رباهم عليه محمد بن عبد الله، وهذا مصداقه في كلام السيدة عائشة، تقول له: ويحك وما يضرك، ما يضرك هذا الأمر؟ ثم سألها سؤالا آخر عن ترتيب سور القرآن، سألها أن تعطيه مصحفها، فقالت: ولما؟ قال: يؤلف عليه القرآن فأنه يقرأ عندنا غير مؤلف. قالت: ويحك وما يضرك، وما يضرك أيه قرأت قبل، ماذا يضرك هذا الأمر؟ ثم قالت له كلاما يكتب بماء الذهب، ومنهج حقيقي فعلا، هذا منهج حقيقي. قالت له: إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام الذي تسأل عنه الآن، ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. من الذين كانوا سيقولون هذا القول؟ أصحاب محمد، بنص كلام السيدة عائشة. لو نزل أول ما نزل تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ثم قالت: لقد نزلت عليه وأنا في مكة جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. شوف النبي، شوف السيدة عائشة اختصرت القرآن المكي كله من حيث المعنى بهذه الآية، وهي بالفعل آية في يعني غاية يعني فيها معاني عجيبة لمن تأملها ووقف عندها. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، هذا مختصر للقرآن المكي كله على لسان السيدة عائشة فقيهة الأمة كلها. قالت: وما نزلت البقرة وآل عمران إلا وأنا عنده، أنا وأنا عنده في المدينة. فإذا هذه الشاهد أن هذه الآية هي آية المكية، وهي تختصر القرآن المكي كله من حيث المعنى. يعني كأن السيدة عائشة تقول القرآن المكي كله ما هو؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ونحن ذكرنا في المرة الماضية إنه هذا بل هنا الإدراك، ففيها استدراك يتعلق بأمور. الأمر الأول قد يتوهم متوهم إنه هذا العذاب سيهزم الجمع ويولون الدبر، لابد أن يصيب أحدهم، فإذا رأى أحدهم قد مات قبل بدر يقول هذا ما أصابه العذاب، وعد الله أن يصيب مجموعهم لا أحدهم، لكن إذا فات بعض أحدهم فماتوا فينتظرهم ما هو أشد من هذا العذاب، الساعة. فهذا استدراك لتوضيح هذا المعنى. الأمر الثاني استدراك يتعلق بالسياق وبموضوع السورة، لأن موضوع السورة ما هو؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني لا تشغلوا أنفسكم بهذا النصر في الدنيا على الباطل، أو بهذا العذاب الذي قد يقع على أهل الباطل في الدنيا، هذا عذاب لا شيء إذا ما قورن بالعذاب الأخروي. ثم هو استدراك يتعلق بمقصد الداعية وشاغل الداعي الأول، حتى لا يتعجل الداعي العذاب في الدنيا بعد أن سمع قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، لا تجعلن شاغلك هو وقوع العذاب بهؤلاء، وإنما كيف تستنقذهم من العذاب الأخروي، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لا لأنه ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يبثوا إلا ساعة من النهار. والله عز وجل يقول: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمة، شوف اللفظ ما أدقه هنا، قال فليمدد له، ما قال القوي، فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من أدمن أضعف ناصرا وأقل عددا وأقل عددا، من شر أنه شر مكانا وأضعف جندا. فإذا أنت الآن تستعجل عليهم عذاب الدنيا، طب ينتظر ما هو أشد. فإذا أنت راقبت ودققت وتأملت واستذكرت مصيرهم الأخروي، فهذا ماذا سيفعل بك؟ سيقطع هذه العجلة من نفسك ويحملك على الصبر، بل على الشفقة عليهم ومواصلة درب الدعوة معهم، مواصلة خطابهم بخطاب الدعوة، مخاطبتهم بخطاب الدعوة. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. طيب ما معنى أدهى؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى، في لغة العرب يقال ما دهاك، أي ما أصابك، وهذا لا يقال إلا في الأمر الذي يسوء الإنسان، يعني لا يقال ما دهاك إذا كان الأمر خيرا للإنسان، وإنما يقال ما دهاك إذا كان أمرا يسوءه يكرهه. ولذلك الداهية هي النائبة والنازلة والأمر العظيم الذي ينزل بالإنسان، هذه الداهية. وكل منكر يأتيك من جهة تأمنها تسمى داهية، ومنه الدهاء، الدهاء والمكر، لأنه الماكر ماذا يفعل بك؟ الماكر يأتيك من حيث تأمن بما تكرهه. ولذلك قالوا الأصل أو المعنى المحوري لهذه المادة هو حدوث أمر عظيم يسوء الإنسان على خلاف الجريان الطبيعي، إما بمكر وأما بقدر، وكله قدر. فإذا هو حدوث إصابتك بأمر عظيم يسوءك على خلاف الجريان الطبيعي، إن غير متوقع، مفاجئ، فيه معنى المفاجأة والمباغتة، على خلاف الجريان الطبيعي، إما بمكر أو بقدر، داهم يدهمك. ولذلك لما يقول الله عز وجل أدهم، يعني فيها معنى المباغتة، يعني أمر يسوءك مباغت، أمر يسوء ومباغت في نفس الوقت. وأمر، ما معنى أمر؟ واضح المعنى، لا يحتاج لشرح. لا يوجد أمر منه، لا يوجد أمر من الساعة. أمر شيء في الدنيا ما هو؟ أمر شيء في الدنيا أن الإنسان ينبذ من أهله، ينبذ من إخوانه، ينبذ من الناس كلهم، ولا يجد قوت يومه، ولا يجد مسكنا. تخيلوا أمر شيء، هذا لا شيء أمام ما ينتظرنا يوم القيامة، لا شيء، لا شيء. هذا نعيم إذا ما قورنا بما يحصل مع الإنسان على أرض المحشر، هذا نعيم مقيم إذا ما قورنا بما يحصل مع الإنسان يوم القيامة. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، لفظ يزلزل القلب ويزلزل الروح، فيها معنى المفاجأة، فيها معنى الأمر العظيم الذي يدهم الإنسان يباغته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي عند الإمام أحمد وغيره يقول لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان بينهما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. الساعة مباغتة منذ أول لحظة، منذ أول لحظة وقوعها تبغت الإنسان، ثم بعد ذلك تبغته حين يعرض كل شيء على الله، كل شيء من تفاصيله، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، هو يوم المباغتة بامتياز. قال يقوم تقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. الذهن مشغول بأي شيء؟ بالمستقبل، بالتكسر، كيف نسهر الليلة، ماذا نفعل غدا، كيف نكسب قوتنا، كيف نحصل حقوقنا، كيف نحسن مستوانا الاقتصادي، ماذا سنفعل في الإجازات. كل هذه المعاني موجودة في الذهن. وقد نشرا ثوبهما بينهما قال فلا يتبايعانه ولا يطويانه، تبغتهم الساعة. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، الإبل، فلا يطعمه، فلا يطعمه. ولتقومن الساعة والرجل يليط حوضه، يبني حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها. تبغته مباغتة ما لا تأتيه من بغتة. هذه الساعة بنص القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الترمذي، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم؟ مثل هذه الأخبار مانع من التنعم، حقيقة هي مانع من التنعم لمن يستحضرها، لكن ليس في الدرس فقط، في واقع حياتك كما نفعل نحن اليوم. في واقع حياتك إذا استحضرت هذه المعاني تحول بينك وبين التنعم. وكيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. كيف أنعم؟ الساعة وشيكة، اقتربت الساعة. الصحابة لما سمعوا مثل هذا الأمر خافوا، بل زلزلهم هذا الكلام، هذه الكلمات زلزلتهم. قالوا: يا رسول الله ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ شوف الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع هذه الحقائق الغيبية، يتعاملون معها كما يتعاملون مع المشاهدات سواء بسواء، بل ثقتهم بالغيبيات المنصوص عليها في القرآن والسنة أشد من ثقتهم بالمشاهدات. هذا كان جيل الصحابة. إذا أردتم أن تبنوا جيلا كجيل الصحابة فهذه صفات جيل الصحابة، هذه ثقتهم بالغيبيات. قالوا: ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ وقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا نقول؟ يعني ماذا نستطيع أن نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا، حسبنا الله، كافينا الله، إلجأوا إلى الله تبارك وتعالى. ماذا يستطيع الإنسان يفعل أمام حقيقة من هذا النوع؟ طب ما هو واجبنا تجاه هذه الحقيقة؟ نذكر بها أنفسنا، وذكر بها أزواجنا، وذكر بها أولادنا، وذكر بها أخواننا، وذكر بها جيراننا، وذكر بها أهلنا، وأن نتواصل فيما بيننا يذكر بعضنا بعضا بهذه الحقيقة. هذه حقيقة خاطعة، لو كشف لنا الحجاب لرأينا هذا الملك وقد أحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر بالنفخ لينفخ. هذه حقيقة قاطعة. ولذلك سفيان أحد رواة الحديث ماذا قال لما روى الحديث؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ونحن نقول أيضا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ماذا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك؟ ماذا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك؟ القيامة مباغتة، فإذا في وقوعها وفيما تتعرض له من تفاصيل متعلقة بأعمال المكلف. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه آية يمكن أن تتدبرها في ليلة كاملة. ولذلك شوف محمد بن المنكدر مرة بكى بكاء شديدا في منزله، وشد بكاؤه، يسألوا أهل الدار فلا يستطيع أن يجيبهم، فقالوا: نرسل إلى صديقه وأخي أبي حازم، هذا من الملازمين، لا يمكن نتفاهم معه، نحن لا نستطيع أن نتفاهم معه، نريد أن نعرف ما الذي دهاه، ما الذي أصابه. وجاء أبو حازم فدخل عليه. لما يكون هناك أخوة خاصة، الأخوة الخاصة تستطيع من خلالها أن تدخل إلى نفس الأخ، ويستطيع الأخ حين ذلك أن يعني يسر إليك بمكنوناته، لأنه ليس كل الأمور باستطاعة الإنسان أن يسر بها لأي كان. هناك أمور لا تستطيع أن تبوح بها إلا للخاصة، هذا من خاصته. فلما دخل عليه وسأله قال: والله كنت أقرأ قوله تعالى: وبدأ لهم من الله ما لم يكن يحتسب. فجعل أبو حازم يبكي مثله، وجاء له الدار قال: جئنا أن نستنجد بك. زدته بكى. فعلا تخيل أنت، ما معنى وبدأ لهم من الله ما لم يكن يحتسب؟ أنزل على نفسك، أنت ستقف بين يدي الله عز وجل، سيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة، سيعرض عليك كل صغيرة وكبيرة. والله الذي لا إله إلا هو، مثل هذه الأخبار، مثل هذه الحقائق، إذا استقرت هنا، إذا استقرت هنا تحول بيننا وبين هذه المشاغل التافهة التي بسببها نضيع الكثير من الأوقات. مثل هذه الأخبار تخرج الحسد والحقد والبغضاء والانشغالات التافهة التي لا قيمة لها من النفوس، وتجعل النفوس متعلقة بذلك اليوم. ذلك اليوم سيصيب الناس جميعا، ولا يستطيع أحد أن يغني عن أحد في ذلك اليوم، لا يستطيع أحد أن يغني أحدا عن أهوال ذلك اليوم، أصلا لا يستطيع أحد أن يغني نفسه عن أهوال ذلك اليوم، فكيف به وهو يطلب منه أن يغني غيره عن أهوال هذا اليوم؟ إطلاقا لا يمكن ذلك. فالساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. السيدة عائشة تقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم، تقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة، هذا الحديث يذكر بنعم كثيرة والله نحن نسيناها ونظن أننا لا نسأل عنها، مشغولون عنها. والله الذي لا إله إلا هو، هذا الماء سنسأل عنه يوم القيامة ماذا فعل النبي، هذه نعمة من نعم الله عليه. ماذا هو نحن، انظر ماذا ينتظرنا، انظروا يا أخوة حقيقة شيء مضحك والله لولا أنه مبكي، انظروا ماذا ينتظرنا. الله سيسألنا عن النعل، سيسألنا عن الثياب، سيسألنا عن الماء يوم القيامة، ونحن بأي شيء مشغولون؟ بأي شيء مشغولون؟ مشغولون بالناس، مشغولون بالناس، مشغولون بتوافه الأمور، مشغولون بتصفية حسابات بيننا وبين أخواننا أو بين أقاربنا، أو مشغولون بالأمور المادية بالأمور الاقتصادية. ما قيمة كل هذه الأمور أمام ما ينتظرنا يوم القيامة؟ العاقل لا يشغل نفسه إلا بذلك اليوم أبدا. حفاة عراة غرلا، ما معنى غرلا؟ يعني غير مختونين، يرجعون كما خلقهم الله عز وجل أبدا. يحشرون حفاة، تخيل أنت، تخيل هذا المشهد، تدبر هذا المشهد، تخيل أنت على أرض المحشر وأنت حافي عاري غير مختون وحولك الناس جميعا، والله شيء مرعب يا أخوي، والله الذي لا إله شيء مرعب. ماذا فعل، ماذا نفعل نحن مثل هذا اليوم؟ هذا اليوم باتفاق كل المذاهب وكل الاتجاهات الإسلامية أنه سيقع على هذا النحو، هذه حقيقة واضحة. طيب ما مقتضاها؟ كيف عكسناها في سلوكنا؟ كيف عكسناها في اهتماماتنا؟ في أخلاقنا؟ أين مصداقها في واقعنا؟ أين ما يدل أننا نصدق بها؟ أي؟ فقالت السيدة عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض عرايا. قال لها يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد، اليوم يوم القيامة أشد من ذلك بكثير. السلام ورحمة الله وبركاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر الناس ثلاثة أصناف يوم القيامة، صنف يمشون وصنف يركبون، نسأل الله عز وجل يجعلنا منهم، وصنف يسيرون على وجوههم، على وجوههم. تخيل أنت حافي عاري يمشي على وجهه، يمشي على وجهه، شيء عجيب. هلأ الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ سألوا عن الكيف، هم عرفوا المعنى، هذا الحديث في تنبيه على التفريق بين المعنى والكيف، المعنى شيء والكيفية شيء آخر. نحن نعقل معنى وجود الله، لكن هل نعقل كيفيته؟ ما نعقل كيفيته، هذا مذهب أهل السنة، نفرق بين المعنى والكيف. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر أن يمشيهم على وجوههم. تخيل على وجهه يمشي، شيء والله شيء عجيب. نسأل الله العفو، نسأل الله تعالى ببركة هذا المجلس وببركة هذه المسيرة أن يجعلنا ممن يركبون يوم القيامة. قولوا آمين يا أخو. قال الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. بوجوه الحدب ما هو المكان المرتفع، هو يمشي على وجهه يتقي الحدب ويتقي الشوك، وملايين ملايين مليارات من الناس حوله، كيف يهتدي إلى كيف يمكن لهذا أن يهتدي في الطريق؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يعرق الناس يوم القيامة، يعرق الناس يوم القيامة حتى يكون عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يكون العرق 70 ذراع، ثم يلجمهم الجامع، يلجمهم الجامع. لما سبب هذا العرق؟ أصلا الأهوال لوحدها تكفي لكي يعرق الإنسان. اليوم في الدنيا إذا أصابك أمر تكرهه يبدأ جسدك بالتعرق، فقط ما يشاهده كاف يعرق الإنسان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا سبب هذا العرق في حديث آخر، حديث المقداد الذي أخرجه الإمام مسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون على قدر ميل منهم. الآن المسافة بين الشمس والقمر كم؟ 90 مليون، 90 مليون ميل، على ما 90 مليون ميل. تخيل الشمس الآن في الدنيا المسافة بينها وبين الأرض 90 مليون، 90 مليون، ومع ذلك والإنسان لا يستطيع أن يتعرض لها لوقت طويل. تخيل لما تأتي الشمس فتكون على مسافة ميل منك. يقول أحد الرواة وهو ابن عامر عن المقداد، يقول: والله لا أدري ما قصد بالميل، أهو المسافة المعروفة أم الميل الذي تكحل به العين؟ ما أدري، لأن الميل يطلق على هذا وذاك. تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق فيكون عرقهم على قدر أعمالهم، أو فيكونون في العرق على قدر أعمالهم. فمنهم من يكون العرق إلى كعبين، ومنهم من يكون إلى حقوين، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. هذه قضية ينبغي أن يعمل الإنسان لها وأن يشمر لها، ليست هي القضايا التي تشغلنا اليوم في حياتنا التي لا قيمة لها على الإطلاق. وحين نصير إلى ذلك اليوم سنندم أشد الندم أننا أضعنا أوقاتنا في غير العمل والاستعداد لذلك اليوم، للأسف الشديد. هذا ما سيحصل. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو. وأخرج الإمام الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس بيننا إذ ضحك حتى بدت ثناياه، ثناياه يعني الأسنان التي في مقدم الفم، حتى بدت ثناياه. فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما الذي أضحكك، ما الذي أضحكك؟ قال: رجلان من أمتي يجثوان بين يدي رب العزة يوم القيامة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان شاغله يوم القيامة، وعلم أصحابه أن يكون شاغلهم الأوحد هو يوم القيامة، دربهم على هذا وخرجهم على هذا. ولذلك صحابي جليل كأبي ريحان لما رجع من الغزو، رجع من الغزو ما قال ساعة وساعة، لأنه تلميذ المصطفى، جيل آخر من سمخية أخرى مختلفة، من ماهية أخرى، من طبيعة مختلفة. لما غزا رجع إلى منزله قدمت له زوجته الطعام فأكل ودخل إلى مصلى يقرأ سورة، بقي في مصلى إلى الفجر، قام ذهب يريد أن يصلي الفجر في المسجد، فقالت له زوجته: أما كان لنا غزوت فقفت، أما كان لنا من حق عليك؟ تذكر بواجب الزوج. قال: أما لو ذكرتني لذكرت. شوف، هذه الأمور أصبحت فقط في حدود الواجب، لا يوجد أي دافعية أخرى غير الواجب اتجاه هذه الأمور، شيء عجيب. قالت له: ما الذي شغلك عنا؟ قال: التفكر في نعيم الجنة. هؤلاء تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الروح فتحوا الآفاق، ووالله الذي لا إله إلا هو، لولا أنهم يمتلكون هذه الروح ما استطاعوا أن يفتحوا هذه الأمصار في مثل هذه المدة إطلاقا. لا يمكن، لأن الناس شاهدوا في سلوكياتهم أن الدنيا في نظرهم أقل من جناح بعوضة في تصرفاتهم. قالوا: هذا خلق جديد، هذا شيء لا نعهده، لا نظير له، ما سببه؟ فأقادهم هذا إلى القرآن. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عمر، فقال: رجلان من أمتي يجثوان بين يدي رب العزة يوم القيامة، فيقول أحدهم: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، خذ لي. هذا يوم التقاص المظالم، لكن كيف يتقاضون المظالم يوم القيامة؟ بالحسنات والسيئات. خذ لي مظلمتي من أخي، هذا أخي ظلمني، خذ لي مظلمتي منه. يقول الله تبارك وتعالى للطالب: فماذا تفعل إذا لم يبق من حسناته شيء؟ ما بقي شيء من حسناته. قال: فليحمل من أوزاري. وهنا فاضت عينا محمد بن عبد الله بالبكاء بأبيه وأمي سبحانه، فاضت عيناه بالبكاء. قال: فليحمل من أوزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزاري. يوم عظيم، يوم عظيم جدا، فليحمل من أوزاري. لك هذا يكون بين الأب وابنه، ويكون بين الأخ وأخيه، وبين الرجل وزوجته، هذا سيكون يوم القيامة يا أخي، بنص القرآن. فقال الله عز وجل، يقول الله عز وجل له: ارفع بصرك وانظر. فيرفع بصره فينظر، فإذا قصور من ذهب، قصور من ذهب ومدائن من ذهب مكللة باللؤلؤ، مكللة باللؤلؤ. فيقول: يا رب أرى قصورا من ذهب ومدائن من ذهب مكللة باللؤلؤ، لمن هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ لأي نبي هذا؟ قال: هذا لمن يملك الثمن. قال: ومن يملك الثمن؟ قال: أنت تملكه. قال: كيف يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا رب أشهدك أني عفوت عنه. فأدخلهما الجنة. وقرأ قول الله عز وجل، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المسلمين يوم القيامة. وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني شيء أفظع من هذا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال: يكون للوالدين على ولدهما دين. الأم يكون لها على ولدها دين، فيتعلقان به، هذا يوم يكشف فيه كل شيء، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أنت تظن أن الوالدة نسيت هذا الأمر، تظن أن الوالد نسي هذا الأمر، لكن يوم القيامة حين يعرض هذا الأمر على الوالد وعلى الولد، والأمر أمر نجاة، ماذا ستفعل الأم؟ قال: فيتعلقان بهذا الدين، فيقول الولد: أنا ولدكما، يناشدهما الرحم: أنا ولدكما. قال: فيودان ويتمنيان لو كان أكثر من ذلك، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. لا أمر من ذلك يا أخي، هل يوجد ما هو أمر من ذلك؟ والله الذي لا إله إلا أمر من ذلك. كيف أم يناشدها ابنها أن تعفو عنه، فتتمنى لو كان الدين أكثر من ذلك لأجل أن تتقاضاه حسنات وأن يزال عنها من سيئاتها. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ماذا أعددنا لذلك اليوم يا أخوة؟ هذا السؤال المهم والخطير. القضية الأولى هي النجاة يوم القيامة. أليست هذه قضية الرسل؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم أليم. أليس كذلك؟ هذه قضية الرسل. الرسل كلهم جاءوا وقالوا كلمة واحدة، أنقذوا أنفسكم من النار بالتوحيد، أقيموا التوحيد في قلوبكم، في عقولكم، في أرواحكم، واعكسوا مقتضياته في أخلاقكم، في سلوكياتكم، في اهتماماتكم، في شواغلكم، واحملوه إلى الناس. لا ترفعوا رأسا إلا بالتوحيد. هذه دعوة الرسل. فإذا القضية الأساسية ما هي؟ القضية، قضيتنا الأساسية هي النجاة يوم القيامة. هذا الذي ينبغي أن نذكر به أنفسنا، ونذكر به إخواننا، ونذكر به الأفراد. والله الذي لا إله إلا هو ينبغي أن لا يخلو مجلس واحد من مجالسه من التفكير بهذا الأمر. هذه القضية الأساسية، أليس كذلك؟ هل هناك ما هو أولى من هذه القضية؟ تذكروا يا أخوة، تذكروا وذكروا الأخوان كلهم، وذكروا الأفراد، وليذكر بعضنا بعضا بهذه الحقيقة دائما، إنه يوم القيامة يوم تخلي الوالد عن ولده، يوم البراءة، يبرأ الوالد من والده، من ولده، ويبرأ الولد من والده، وتبرأ المرأة من زوجها، ويبرأ الرجل من زوجته، ويبرأ الرجل من فصيلته، وتبرأ الفصيلة ممن ينتمي إليها، ويبرأ الصديق من صديقه، ويبرأ الخل من خليله. كلهم يبرؤون من بعض البعض. لك الأنبياء كلهم، الأنبياء كلهم يقولون نفسي 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 نفسي، كل الأنبياء نفسي نفسي إلا محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. محمد شيء استثنائي، يقول أمتي أمتي. محمد لوحده فقط هو الذي، كل الأنبياء أولو العزم من الرسل كلهم ماذا يقولون؟ نفسي نفسي. محمد بن عبد الله يقول أمتي أمتي، يقول أمتي أمتي. والله الذي لا، هذه الحقيقة بوحدها فقط تكفي أن تدفعنا أن يكون شاغلنا ما شغله. تريد أن تعرف شاغله؟ اقرأ السيرة، اقرأ السيرة. ولك هذا الرجل، هذا الرجل يوم القيامة سيحامي عنك، سيدافع عنك حتى يدخلك الله الجنة. أره من نفسك أنك متمسك بقضيته، أنه يشغلك ما شغله. أره من نفسك أنك تسير على دربه حتى إذا وصلت إليه على الحوض، حتى لا يصدك عن الحوض إذا وصلت إليه، لأنه يزاد عنه أقوام. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن لا يزادون عن الحوض، وإنما أن نكون ممن يستقبلهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحتضنهم ويمسح على رؤوسهم ويسقيهم من حوضه الشريف بمنه وكرمه. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، أفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت. حدا من الأخوان عنده شيء؟ ولنختم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، والتقت على محبتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، وهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وامتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.